الخير لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. أهلا بكم في جولتنا المسائية ليوم الجمعة، وفيها تتابعون نشرتنا الإخبارية وأيضا برنامج الطريق إلى الانتخابات، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرتنا بعربي جوبا، وفي الختام تتابعون النشرة بالإنجليزية. كل هذا بعد الفاصل، فكونوا معنا.
ما تكيني انا يا حلاوه تعيني انا كم متواد حديلي ما راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.
تتابعون الآن مستمعينا نشرتنا الإخبارية.
استمعينا راديو التمازج أينما كنتم وأسعد الله أوقاتكم ونحييكم من راديو التمازج وإليكم نشرة الأخبار وفيها تتابعون بعض القليل. محافظة جديدة للبنك المركزي يتعهد بتحديث القطاع المصرفي في جنوب السودان. مسؤولة أممية تنزر من الجوع وسط العائدين الجنوب السودانيين من السودان. إعادة اللم شمل الطفلين كان مختطفين بأسرهم بشرق الاستوائية. شباب التبوسة يغلقون طريق كورونا بوما احتجاجا على اختطاف الأطفال. من مقدمة النشرة إلى تفاصيل النشرة من راديو التمازج. تعهد محافظ البنك المركزي الجديد في جنوب السودان بتحديث النظام المصرفي في البلاد، وقال إن الخطوة تهدف إلى تعزيز الوضع المالي وموامته مع المعايير الإقليمية. وأكد جيمس ليك جرانغ في كلمته خلال حفل استقباله بمقر البنك في جوبا الأربعاء التزامه بتحويل البنك المركزي إلى مؤسسة حديثة، وقال أنه سيتعاون من أجل تعزيز مهمة المؤسسة المالية، وسيتعهد مع فريق العمل للتأكيد على ترتيبات إدارة البنك المركزي الحديث. وشدد على أهمية الشفافية قائلا أن البنك المركزي الحديث يرتكز على عدد من الركائز الأساسية، وقد تم ذكر إحدى هذه الركائز بالفعل وهي مشكلة زيارة الشفافية تجاه كل ما نقوم به، وباعتبارنا بنك يجب أن تكون هذه إحدى سماتنا المميزة إلى جانب الحاجة إلى التواصل الفعال، وهو أمر أعتقد أن البنك قد فعله بالفعل، ولكن في ظل هذه القيادة سوف نستأنفه. وأضاف أن النقطة الأخيرة التي يجب إضافتها والتي ليست خاصة بنا في البنك هي تشمل أيضا جميع المجالات، وهي عنصر سعي إلى مزيد من الاستقلالية. من جانب تعاد سامويل يانغا النائب الأول لمحافظ البنك المركزي بتقديم الدعم الكامل لمحافظ البنك في مواجهة تحديات البنك، وقال أعلم أن محافظ البنك المركزي الجديد لا يستطيع أن يفعل أي شيء دوننا جميعا، وبالتالي فإننا سوف نتعهد بدعمنا لنقدم له كل دعمنا لنجاح هذه المؤسسة، وسوف نمضي غدا والتحديات الموجودة، وإذا لم تكن هناك تحديات فلن تكون هناك حاجة لنا، لكن سنعتاد عليها. قالت المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان في تصريح من جوبا إن الوضع الإنساني على طول الحدود يمر بمنعطف حرج، وأن هناك حالة طوارئ للجوع تلوى في الأفق. وأوضحت ميري هيلين ماكروتي إن الأشخاص الذين وصلوا إلى حدود لديهم قصص مروعة عن الحروب بما في ذلك السرقة والعنف الجنسي، وإن بحلول الوقت الذي وصلوا فيه إلى حدود كانت مواردهم قد استنفذت. وأفادت التقارير أن 90% من العائلات قضت عدة أيام دون تناول الطعام، وقد عبرت ما يقرب من 300 ألف شخص حتى الآن من السودان إلى جنوب السودان خلال الأشهر الخمسة الماضية. بحسب برنامج الغذاء العالمي كانت الأسر التي شهدت وهي تعبر أكثر ضعفا وانعدام للأمن الغذائي من تلك التي وصلت في الأيام الأولى للنزاع، وكانت غالبية العظمى من الوافدين من جنوب السودان. وأبانت مسؤولة برنامج الغذاء العالمي أن هناك حاليا حوالي 12 ألف شخص في مراكز العبور في انتظار نقلهم إلى وجهتهم، وشددت على أن إنقاذ الأرواح بالكاد لا يكفي، وهناك حاجة إلى حلول دائمة، ويمكن رؤية قصص النجاة عندما يتم منع الناس الموارد التي يحتاجون إليها. وقالت إن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 526 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المقبلة، وأن بالإضافة إلى العائدين من جنوب السودان هناك لاجئين السودانيين، والمجتمعات المحلية ترحب بالوافدين إلى حد كبير وتتقاسم معهم ما لديهم. دعت منظمة أطباء بلا حدود الدولية بشكل عاجل إلى تحسين الاستجابة الطبية والإنسانية للأشخاص الفارين من النزاع في السودان إلى جنوب السودان عبر مدينة الرنغ في ولاية عال النيل. وفق لبيان صدر الأربعاء دعمت منظمة أطباء بلا حدود مستشفى الرنغ المدني في جناح عزل الحزبة ومركز التغذية العلاجية للمرضى الداخلين وجناح الأطفال، وأن في أعقاب تدفق المرضى قامت فرق بتوسيع سعة الأقسام من 22 إلى 45 سريرا. ومنذ يوليو أدخلت منظمة أطباء بلا حدود 232 مريضا يعانون من سوء التغذية، وعالجت 282 حالة إصابة بالحزبة تتطلب رعاية في المستشفى. وقالت جوسين يابي رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود في جنوب السودان إن المساعدات غير كافية على الإطلاق في الرنغ مقارنة بالاحتياجات التي تتزايد كل يوم، وأنهم يدعون المجموعات الإنسانية والطبية إلى بذل المزيد من الجهود من خلال تعزيز الأنشطة الطبية والإنسانية عند نقطة الدخول ومراكز العبور. قالت المنظمة الدولية إن العديد من الأشخاص وخاصة الأطفال يصلون إلى حدود في ظروف صحية مثيرة للقلق ويعانون من أمراض فتاكة مثل الحزبة أو سوء التغذية التي تتطلب رعاية طبية فورية، وأن في موسم الأمطار تسجل المرافق الطبية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في المنطقة معدل إصابة بالملاريا بنسبة 70%، وهو مرض يقتل بالفعل عدد كبير من الأشخاص مقارنة بمرض آخر في جنوب السودان. وقالت مارتا ماهر أم لستة أطفال تعيش في منطقة زيرو إحدى مستوطنات غير رسمية للعائدين في الرنغ إنها كانت تبيع ملابسها لشراء الطعام، فقالت أبيع ملابسي بمبلغ 2000 جنيه جنوب السودان ويعادل 2 دولار للقطعة الواحدة لشراء الطعام، وقلقت بعت 6 منهم وقادرت مع الاثنين المتبقين لارتدائهما. من جانبه قال أبراهام ألي طبيب منظمة أطباء بلا حدود في الرنغ إن المجتمع العائدين ضعيفة للغاية. قامت السلطات في مقاطعة كبويت الشرقية بولاية شرق الاستوائية في جنوب السودان بإعادة اللم شمل الطفلين كانا مختطفين مع والديهما في منطقة وكوبو بمقاطعة كابويت الشمالية. طفلا هما لوجوري لوكونيم 3 سنوات وناتادي لوكونيم 8 سنوات، وقد تم اختطافهما يوم 18 أغسطس 2022 وهما 3 أشقاء من عائلة واحدة في كابويت الشمالية. وتعاونت حكومتا شرق الاستوائية وإدارية بيبور الكبرى لتعقب المجرمين مع الأطفال المختطفين من أجل استعادتهم. في تصريح لراديو تماذج الأربعاء عرب محافظ مقاطعة كابويت الشمالية إيمانويل إيفون لوليمو عن امتنانه للنجاة لم شمل الأطفال مع أسرهم، وأشاد المحافظ بقيادة إدارية بيبور الكبرى لتفانيهم وحثهم على مواصلة جهودهم في تحديد هوية الأطفال المختطفين، وشدد على التأثير العاطفي للم شمل على المجتمع المحلي قائلا بعد هذه الأخبار سيبتحج الناس، لأن عندما تم اختطاف حول الأطفال كان الناس في الحزن وفقدوا الأمل. وأكد بيو أوفول مارينو مفتش الشرطة لم شمل الأطفال مع أسرهم، وذكر أنه تمت استعادة الطفلين المختطفين في الأسبوع السابق قبل تسليمهما إلى حكومة ولاية شرق الاستوائية، وأشار إلى أن الجهود مستمرة لتحديد مكان باقي الأطفال المختطفين. ورحبت فلورا سبيدادا ناشطة المجتمع المدني في شرق الاستوائية بالمبادرة، وشددت على قدرتها على تعزيز العلاقات والمصالحة بين الولايتين. وناشدت حكومة منطقة إدارية بيبور الكبرى لا تثقف سكانها حول العواقب الوخيمة لاختطاف الأطفال قائلة لا نريد سماحة مثل هذه المعلومات مرة أخرى. قام شباب قبيلة التباوسة في منطقة كورون بمقاطعة كابويت الشرقية منذ يوم الاثنين بإغلاق طريق كورون بوما بسبب اقتطاف الأطفال ومداهمات الماشية، حيث يلقون اللوم على أفراد قبيلة المرلا بإدارية بيبور. وأكد عبدالله أنجلو محافظ مقاطعة كابويت الشرقية لراديو التماذج الثلاثة توقف الحركة على طول الطريق كورون بوما، وأن تم إغلاق الطريق بعد اقتطاف الأطفال وسرقة الأبقار. وأتابع هناك مشكلة القارات الماشية وقطاف الأطفال، حيث في 22 سبتمبر جاء أفراد قبيلة المرليه ووجدوا امرأة في مزرعتها وقطفوا طفلها وطعنوا المرأة، وقبل ذلك قاموا أيضا باقتطاف 4 أطفال في مكان يسمى مرليه. وأضاف أثار هذه قطف الشباب في المنطقة، وقاموا بمنع السيارات من عبور بطريق كورون إلى بوما، ويجب أن تعلم إدارة بيبور أن المواطن في منطقة كورون بحاجة إلى السلام.
في مشاكل نحب الشليال دي أو بك مشكلة الناس مغلية قبل أسبوع الفات يوم 22 ولا 23 من جيشة لقوا مرة في المغالجارة نقم جانا جو تان مرة، وكان قبل كده شال 4 عيال كمان من غيش مروه لي يال 4 مع مرة دي أو الغلزة لان تا كباب بيقوم بأربع دي أو سيدة تكرون لبوما لحكومة بيدور قليل من كمان يعينو الشعب الجنوب ده جاري أبو دراع أنا داري من غلي من كان داري أسرق مجر ده إتا جاني جانا زول إتا فيديو كيف وتشولي جانا كزول يا جاني جيب لكم بروبلم جانا بيبور.
وقال المحافظ إذا أرادوا السرقة فليسرقوا الماشية لإشباع جوعهم، ولكن ليس طفل شخص آخر لأن هذا ما يسبب مشاكل لسكان بيبور. وأكد أبراهام كيلينغ وزير الإعلام في بيبور إغلاق الطريق، لكنه فند المزعم بتورط الشباب المرليه في جرائم قطاف الأطفال، وقال إنه على العكس من ذلك، قام الشباب التبوس المسلحون بمداحمة أكثر من 1000 رأس من الماشية من جبل بوما الشهر الماضي. وأتابع أنا على علم بمعلومات إغلاق الطريق وتواصل مع سلطات في ولاية شرق الاستواء لتأكد من سبب إغلاق الشباب للطريق.
أنا تلميذ معلومة أنا مطلوب نتصل مع أتوريتي القاعدين في إستن إكواتوريا عشان أنا نتأكد السبب شنو لما شباب قفلوا الشارع. شباب بتاع إستن إكواتوريا ليه تبوسة شالوا أبوكار 1000 واجه رأس بقر، ناس متعفقين في سلام ولينا ما عندنا مشكلة. وفي طريق القال في شباب القال في سرقة بتاع يال أبوكار من شباب بتاع جبل بومة مشوا بقاري برنامج ده ما جيجا شباب ما مشوا هناك وأم كان يعوجوا وشال أبوكار ولينا قلنا للشباب بتاعنا خلوا أقولوا ما سرقوا.
وحث كيلينغ سلطات ولاية شرق الاستوائية على فتح طريق كورونا بومة، وقال إن الإدارية ملتزمة بالحفاظ على السلام والتعاون، مبينا أن السلطات والمواطنين أصيبوا بصدمة من إغلاق الطريق معتبرين أنه يعيق تقديم الخدمات وحركة السلع الأساسية. كما رحب جيمس ناتابو عضو البرلمان على الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة في المجلس التشريعي الولايي بإغلاق الطريق، وقال أن معظم المركبات التي تسير على الطريق تنقل المجرمين الذين ينشطون في اقتطاف الأطفال أو سرقة الأبقار.
سلام ده رسول ده صح في السنشن المنو عمل ربع ده ده لربع ده بعد مرة من يجي بمجرمين أو لاسمه ده دي من ربع ده وبعد رو كان رسول ده سيكا ناس برو نزولو ده سيكا يعني من بجاكرة بجاء البرد.
في خبر الأخير في هذه النشرة، انتحر ضابط الترفيه برتبة المقدم بقوات دفاع شعب جنوب السودان يوم الاثنين بسبب النزاع العائلي على الأرض بينه وشقيقه الأصغر في مقاطعة يورو الغربية بولاية البحيرات. بحسب المعلومات فإن الشقيق الأصغر للضابط الترفيه قام ببناء منزل على قطعة أرض متنازع عليها في ضاحية دولا بقرب من مافور ديتا بمقاطعة يورو الغربية. وقال إليجا موبور مكويت المتحدث باسم شرطة الولاية لراديو تمادج الثلاثة إن ضابط برتبة المقدم ماليث ماكين شنق نفسه بالحبل في الساعات الأولى من صباحة يوم الاثنين. وأتابع المقدم ماليث انتحر في وقت مبكر من صباحة يوم الاثنين حوالي الساعة 1:30 صباحا في مكان يسمى الدولة، وهي منطقة سكنية مجاورة لمافور ديتا في مقاطعة يورال الغربية. وقالت الشرطة أن بحسب التقرير كان هناك خلاف مزعوم بينه مع شقيقه الأصغر الذي قام ببناء منزل على قطعة أرض عائلية وعطى شقيقه الأكبر قطعة آخر. وقالت الشرطة أن تحقيقاتها لا تزال جارية لمعرفة ملابسة الانتحار. لم تنجع جهود راديو تمازيج لاتصال بمصيفة مبورديد. بهذا قرأت لكم نشرة الأخبار، ولكن لمن فاتم الاستماع أعود أذكر ما جاء في المقدمة. محافظة جديدة للبنك المركزي يتعهد بتحديث القطاع المصرفي في جنوب السودان. مسؤولة أممية تنزر من الجوع وسط العائدين الجنوب السودانيين من السودان. إعادة اللمة شمل الطفلين كان أم مختطفين بأسرهم بشرق الاستوائية. شباب التبوسة يغلقون طريق كورونا بوما احتجاجا على اختطاف الأطفال. كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تماذج، شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.
تابعتم فيما مضى النشرة، أما الآن إلى موعد متابعة برنامج الطريق إلى الانتخابات.
راديو تماذج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الطريق للانتخابات. حلقة اليوم متابعة سلسلة حلقاتنا الفات اللي شرحنا فيه قانون الأحزاب السياسية للعام 2012 تعديل 2023، وفي آخر جزء اليوم من القانون ده حنتناول أو حنشرح الضوابط والأحكام المالية اللي بيهدف لتنظيم تمويل واستخدام الموارد من قبل الأحزاب السياسية في جنوب السودان وكيف بيتم حسب القانون. التعديلات اللي جاء في القانون ده بيشمل إنشاء صندوق الأحزاب السياسية ومتطلبات عمليات الأحزاب السياسية، وأهم إضافة للقانون هو إنشاء صندوق الأحزاب السياسية، والقانون ده بيديره المجلس، وبيهدف القانون ده إلى ضمان حصول الأحزاب السياسية على الموارد المالية مع ضمان المراقبة السليمة على أنشطتها المالية. وبحسب المادة 35 من القانون فأن مصادر صندوق الأحزاب السياسية بيشمل على سبيل المثال لا حصر المخصصات المالية من الحكومة الوطنية على النحو المعتمد في الميزانية الوطنية. علاوة على كده برضو بيسمح للأحزاب السياسية بتلقي المساهمات والتبرعات من مصادر مشروعة أخرى بشرط تسجيله يكون في المجلس ولازم يتم نشره على الملأ. ده في المادة 3 الفقرة باء. كمان القانون بيسمح للأحزاب السياسية بجمع الأموال من اشتراكات أعضائها ومساهمات الكيانات الوطنية غير الحكومية والشركات والأفراد، وكمان الإيرادات من الاستثمارات الناتجة عن الأنشطة المحددة في القانون. لكن القانون بيمنع الأحزاب السياسية من قبول تبرعات أو مساهمات مالية من أفراد أجانب أو كيانات أجنبية، وأي طرف انتهك الكلام ده معناته ارتكب جريمة. كمان القانون الجديد بيدي شروط لجميع الأحزاب السياسية المسجلة إنه يعلنوا سنويا عن مصادر تمويلهم أمام المجلس، وده بيعزز الشفافية في عملياته. كمان بيعتبر عدم الامتثال لهذا الشرط جريمة بموجب القانون. فيما يتعلق بتوزيع صندوق دعم الأحزاب السياسية، المادة 36 بيحدد عملية التخصيص النسبي، وبيتم توزيع 80% من الصندوق على أساس إجمالي عدد الأصوات الحصل عليه كل حزب سياسي في الانتخابات العامة أو السابقة، وبيتم تخصيص 15% إضافية للأحزاب على أساس عدد المرشحين من مجموعات المصالح الخاصة المنتخبين في نفس الانتخابات. أما نسبة 5% المتبقي فبيتم تخصيصه للمصاريف الإدارية للصندوق. ومع ذلك عشان يكون الحزب السياسي مؤهل عشان يحصل على تمويل من صندوق الأحزاب السياسية يجب أن يحصل على 5% على الأقل من إجمالي عدد الأصوات اللي تم الإدلاء به في الانتخابات العامة السابقة. وكمان القانون بيحدد الاستخدام المسموح به للصندوق، ويجب استخدام الأموال المخصصة للأحزاب السياسية من الصندوق لأقراض تتوافق مع الديمقراطية زي تعزيز تمثيل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة
أو الاحتياجات الخاصة والشباب في الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية ومجالس الولايات. بالإضافة لكده ينبغي استخدام الأموال لتغطية نفقات الانتخابات وتعزيز الديمقراطية والتأثير على الرأي العام في المسائل السياسية. كمان القانون بيحظر بشكل صارم استخدام الأموال المخصصة لتحقيق مكاسب شخصية أو إنشاء أعمال تجارية أو أي قرض بتعارض مع مبادئ الديمقراطية التعددية والدستور. ولضمان المساءلة والشفافية بتعين على الأحزاب السياسية الحفاظ على عمليات شراء صارمة، وبيجب عليهم نشر مبالغ الأموال اللي بيتلقوا من الصندوق وتفاصيل نفقاتهم في الجريدة الرسمية في صحيفتين أو في صحيفتين يوميتين على الأقل لمدة 90 يوم من نهاية سنتهم المالية. وبيؤدي عدم الالتزام بالأحكام المالية للقانون لفرض عقوبات بما في ذلك الحرمان من تلقي الأموال من صندوق الأحزاب السياسية. علاوة على كده المادة 23 الفقرة 2 المعدلة من قانون الأحزاب السياسية بيحظر الأحزاب السياسية من ممارسة أنشطة تجارية باسم الحزب، ومع ذلك يسمح لهم بالاستثمار في الأنشطة الثقافية وامتلاك الممتلكات والصحف والمشاركة في الأنشطة الإعلامية. ومن المتوقع أن تعزز الأحكام المالية الجديدة الشفافية وتحد من الفساد وتعزز بيئة سياسية أكثر ديمقراطية في البلاد. بكده مستمعينا أن احنا بنكون وصلنا لآخر حلقة من قانون الأحزاب السياسية 2012 المعدل 2023، ولحد ما نتقابل في حلقة جديدة. مع السلامة.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
بهذا مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا بعربي جوبا من راديو تمازج.
مستمعين تتنا في كل محلات، أهلا ومرحبا بيتكم. دي أخبار تتنا تعرب البسيط جليتكم من راديو تمازج ليوم جمعة 6/10/2023. في بداية برلمان قاملوا مشاورات بخصوص قانون اللي بحافظ حياة البرية لسنة 2023. جيش أعلنوا قلي عملية تحقيق من قوات الموحدة في إغليم تا بحر قزال قلصوا. نيكولاس قالي عشان بحققوا تقدم في مشهد السياسي ده بيحتاج كده يدو تشكيل مؤسسات الرئيسية لانتخابات. وموظفين تا حاكم تا ولاية تواراب أمو النجا من حادث تا عربية في مابيل. طبعا تتنا في كل محلات ده كان بداية تتنا تخبار تعرب البسيط يتكون جيجا أسمع تفاصيل تتوكلوا الجيجا ليتكم من راديو تتمازج. بدأوا عملية تتشاور لمدة يومين بخصوص مشروع قانون اللي بيحافظ حياة البرية ومناطق المحمية لسنة 2023 في الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية يوم خميس. والتشريع الاقتراح ده قالي يركزوا على حفظ وحماية أنواع الحياة البرية، وكمان عشان بيعززوا توازن البيئي وتنوع البيولوجي. وفي جلسة تشاور ده اللجنة حفاظ على حياة البرية والسياحة في برلمان الوطني يوكان أمولو قالي لمو ممثلين من مختلف مؤسسات بما فوقه قالي وزارة حياة البرية والسياحة. خميس أديان دينج دي مدير عام تا وزارة حياة البرية والسياحة وونسو لناس المشاركين وأكدوا قالي بأنه مشروع قانون دي عملو سياغة تو من منظور جنوب السودان وقالي ما بكون مناسب لجنوب السودان عشان هو بيشيلوا قوانين العملو ببلدان تانين زي يوغاندا وكينيا وتنزانيا. وكمان حذروا قالي كده عينو من لمؤصدرات الأجنبية تا قوانين وقالي وقشوك بأنه فكرة البي شاركوا فوقو شركات استثمارية الأجنبية وقالي ما كل حاجة ألقي عملو في مكان تاني بيكون لازم أو ضروري بيجني مناسب كمان لنا. قالي أن بلد عنده ثقافات البراو وكمان خبرتنا متخصص كمان في حاجات البراو وما كويس عشان بيوافق لأي حاجة اللي بيقترحوا وبيعملوا في بلد. دين كمان اقترحوا قالي كمان كده يكون في مشاورات عشان مؤسسات المحلية زي جامعة جوبا وكلية حياة البرية التابعة لجامعة جوبا وشركاء تانين بقدر قدموا نصيحة. ومدير العام ده كمان هو ونسو عن تحديات تلقي واجه حماية حياة البرية وفوقه كمان تصور حياة البرية قالي ده مصدر تقزاء كمان تصيد الماء قانوني وذكروا بأنه مشروع قانون ده حدف تتوه عشان بنظموا صيد حياة البرية وكمان تجارة وبعالجوا كمان تحديات الفي. جوزيف دوكو داود برلمان وواحد من الناس الشارك قالي مشكلة ده ما في أعضاء برلمان لكن هو وري بأنه في قضايا كتير الجيجة من إدارة صياغة قانون وخاصة قالي جوا وزارات. دوكو كمان قالي بأنه في حالات تانين اللي فوقوا مشاريط قوانين كما جني رجاوه شديد من وزارة تعاد قالي مرات بيكون فوقوا أخطاء كتير لما بيجي وصل لبرلمان. ووضحوا دور برلمانيين وأكدوا بأنه هم ما مسؤولين من صياغة قوانين فعليا وبدل ده قالي واجب تتمن الأساسي هو ياهو عشان هم بأكد بأنه قوانين ده أجيزوا خلاص وبيشتكل لمصلحة الشعب. وقالي مهم جدا صياغة بعملوا بطريقة الكويس وذكروا بحادث كان حصل في فترة تشكل تتو كرئيس اللجنة قالي كان في زمن ذاك لازم بيدو مشروع قانون بسبب مشاكل اللغة. دوكو كمان سددوا بأنه مرحلة الصياغة ده مهم جدا ومن كبرلمانيين ومن ما مكلفين بصياغة الفعلية لكن تركيز تتمون كله في محتوى قانون وموضوعية تتو. ناطق الرسمي باسم قوات الدفاع الشعبي جنوب السودان وأعلن قالي عملية التحقيق من القوات النظامية الموحدة في إقليم بحر غزال الكبرى تيمو. شحر الفتو لجنة الأمنية المشتركة من أطراف الاتفاقية قالي أمون طلع بيان مشترك أمون نادي فوقو أفراد قوات النظامية الموحد عشان أمون بقدر رجع لأماكن تتو وأمون بقدر حققوا من إجراءات توزيع تتمون. لواء الرواي كونغ ونسو في ونسة تتو لراديو تمازج قالي بأنه عملية التحقيق في إقليم بحر غزال تيمو في ثلاثة مراكز التدريب ودي مابيل ومصنع تبيرة وفانتيد. مسؤول العسكري دي كمان ووضحوا بأنه عملية انتهى بنجاح ومن حققوا القوات في إقليم بحر غزال الكبرى ووري بأنه نتيجة عمليات التحقق ده ما نشروا لسه لكنهم بيشاركوا مع لجنة الدفاع المشترك. لول قالي بأنه عملية التحقق من قوات في إقليم استوائية الكبرى لسه يستمر وفي زمن ده قالي عملية التحقيق في إقليم تعالي النيل لسه ما بدأ. وبكلام تدريب قوات في مرحلة نمرة 2 لول رواي قالي بأنه ما في أي معلومات واضح عن تاريخ بداية التدريب. مستمعين تتنى في كل محلات ده لسه أخبار تتنى تعربي البسيط يجي ليتكم من راديو تتمازج. ممثل تأمين العام لأمم المتحدة في جنوب السودان ورئيس البعثة الأممية قالي بأنه عشان بحققوا تقدم في مشهد السياسي لازم بيدو تشكيل مؤسسات الانتخابية الرئاسية ومفوضية الوطنية لمراجعة الدستور ومفوضية الوطنية للانتخابات ومجلس الأحزاب السياسية. نيكولاس هايسوم ونسو في كلمة تو في زمن اجتماع مفوضية مراقبة وتقييم لاتفاقية السلام في جوبا دائما قاموا لكل شهر قليبا أنه حاجة الجنوب السودان دير وصلوا له ما بس ياو انتخابات لكن قالي انتخابات عشان بيجيني هور ونزيح وكمان بمصداقية وبيوزعوا فوق فرص لازم مجلس الأحزاب السياسية بيبدأ شغل تاتو ووريبا أنه زي ما فاضلوا 14 شهر لانتخابات لازم بودي أولوية عشان بأسسوا هيئات الانتخابية وكمان بكتو دستور وبوفروا موارد تو وزيدوا قليبا أنه ما عملوا أي تقدم في عملية كتو دستور من اجتماع التمون الأخير وقالي حسب خريطة الطريق قالي كان بيتوقعوا بكلسوا عملية كتو دستور ده في شهر 7 سنة 2024 يعني قبل 6 شهر من انتخابات الجيجة يكون في شهر 12 سنة 2024 وقالي وقشجة أطراف عشان هم بقدر وصلوا لاتفاقية بكلام تا طريق لجدام وزيدوا قالي وقشجة فريق تعامل المشترك لنفذوا عملية كتو دستور وعمليات انتخابية عشان هم بقدر بدأ اجتماعات التموان الشهري هم بقدر عالجوا قضايا اللي عندو علاقة بعمليات الانتخابية وكتو دستور ووريبا أنه في اجتماع يوم 27/7 اتحاد الأفريق وإيجاد وبعثة أمم المتحدة في جنوب السودان هم قدموا لفرقة عمل المشترك غائمة الجيلي مؤشر قضايا الأولوية عشان هم بقدر أينو فوقه هم بقدر تفقوا فوقه بشكل سريع ممثل الأممي قالي كان بيئة سياسية وأمنية بيقى كويس وفي تكافؤ تفرص لأحزاب السياسية كله وكمان بوفروا مكان للمجتمع المدني والسياسي قالي ده بيكون حاجة مهم شديد قبل انتخابات وزمن انتخابات وبعد انتخابات ووريق عليه ضروري جدا كده ناس يستاجل في لمجيش ووزاجيش الموحد قالي كمان لازم يكون في احترام من توجيه الجامع من مجلس الدفاع المشترك لقوات المرحلة الأولى عشان هم بيرجع لمكانات تتمون بأسلحة تتمون في 7 أيام عشان هم بقدر جاوزا وزا أمون وزيدو قالي لسه في ندام تأمني بكلام كمان وعمليات نكامو الجيكون سبب لوصلوا أكل زي ما قالي مثال تتو في يوم 8/9 في واو قالي برنامج التغذية العالمية كان وقفوا خدمات تتو الإنسانية وكمان قالي في 40 حالة ألوم سجلوا حتى الآن في سنة ده قالي في جنوب السودان سجلوا فوق أكبر عدد هجوم الجهاز العمال تإغاثة قالي كمان في شعور بأنه حاجات ما ماشي تمام في نفذ خارطة الطريق وكمان عشان بيرجعوا صيغة لمواطنين وبأغناو أمون كده أمون كتونية تمون للمجتمع المدني عشان أمون بيستثمر في مشروع السلام في جنوب السودان. 6 من موظفين تقسم تصحافة في مكتب تحاكم تولاية تواراب أمون نجا من حادثة عربية يوم 4/2 في منطقة تامابيل قريبة مقاطعة تونيا الجنوبية في زمن الأمون كانجي دوروا محاكم ومن جروا حضروا جنازة تأخو تحاكم الكبير في مقاطعة جنوب تاتون وكان بين ناس الشارك دي دانيال مارين ويك ده منسق اتحاد الصحفيين في جنوب السودان ومراسل تواراب لتلفزيون جنوب السودان SSBC وقالي حدي زيك سيبو ويك كسرو في إيدة تاتو الشمال وهو حسا في مستشفى الصيني في واو جيليغو إلى جاد ويليام والدي أو القوة نسو باسم تولاة تواراب ونسو لراديو تمازج يوم خميس قالي بأنو حديث دي وقع زمان كان موكب تحاكم في سيكة تاتو من واو لتونيا الجنوبية عشان هم براه حضروا جنازة وزيدو قالي عربية صحفيين كان وقع في خور تامويا وأقلبو في تقاطع تامابيل بولاية غرب بحر غزال بعد 2 كيلومتر بس من مدينة تاتون وون وضحوا بأنه بعد ما هم أصوم كبر دي عربية تمون وقف وهم ننقل موظفين دي الأوقوم دي في مستشفى الصيني في واو وويك كمان قالي بأنه سكرتير الصحفي بالإنابة في مكتب تا حاكم أوغو وسكرتير الخاص لحاكم ومدير تا مكتب السري في مكتب تا حاكم. دانيال مارين ويك ده واحد من الناس اللي أوغو في حادث ده هو وريب لراديو تمازج قالي كان كلام ده حصل في آسيا زمان كان أمون جروا لجتونيا الجنوبية وفي سيكا عربية تمون فاجدوا سيطرة وبدأ واقع قالي أمون كولو أو قومون وقالي يدين تو الشمال ده عدم تتو كسرو ده حاجة الأوى بقدر ذكره قالي حسا أمون في مستشفى الصيني في واو. مستمعين تتنى في كل محلات ده بقى آخر خبر تتنى. سلطات في مقاطعة كوبيتا الشرقية بولاية الشرق الاستوائية في جنوب السودان أمون قوم رجا ولمو اثنين إيال كان يقامون مع أبو تتو وأمة تتمون في منطقة وكوبو في مقاطعة كوبيتا الشمالية واثنين إيال ده قالي لجوري لكونيم ده أمور تتو 3 سنة وناتادي لكونيم أمور تتو 8 سنة كان يقامون يوم 18 شهر 8 2022 وهم كان 3 أكوانا من أسرة واحد في كوبيتا الشمالية. وحكومة الشرق الاستوائية سوى مع إدارية تبيبورا الكبرى هم كان يتعاون سوى هم يراقبوا مجرمين ديل مع إيال النكامومون ديل لحد هم أقدر يجاومون وراء. في نص تتو لراديو تمازج يوم 4 محافظة مقاطعة كوبيتا الشمالية الاسم تتو إيمانويل إيفون لوليمو وقالي بأنه هو بودي الشكر عشان أمون نجا في لمو إيال دي مع أسرة تتمون ووضعه بأنه شهر 8 الفتو كان يقامو 3 إيال من أسرة واحد في منطقة لوموغو وقالي النتيجة لتواصل تتمون بين حكومة الشرق الاستوائية وإدارية تبيبور الكبرى ناس تبيبور أقدر رجع 2 إيال دي. ومحافظ دي كمان هو بطلع مرتاب بقيادة إدارية تبيبور الكبرى عشان أمون أقدر يشتغل شديد وأنا دي أمون كده أمون استمر بنفس جهودي عشان بأقدر حددو حوية إيال أن يقامون وبأقدر كمان رجاومون وسددو أن تأثير العاطفي للمو إيال دي في مجتمع المحلي بعد ما أمون بعد أخبار دي قالي ناس بطلع مرتاحين وقالي زمان كان يقامو إيال دي ناس كان بيقى حزنانين وأمون فقدوا أمل. فيو أوفيلو مارينو ده مفتش الشرطة وأكدوا بأنه لمو إيال دي مع أسرة تمون وكمان قالي بأنه 2 إيال دي كان يكامو أسبوع الفوتو ولكن جاء سلمومون لحكومة ولاية الشرق الاستوائية ووري بأنه لسه أمون جيستمير في جهود تمون عشان بأقدر لقو باقي إيال الكان يكامو. فلورا سبيت جدادة ناشطة مجتمع المدني في الشرق الاستوائية ورحبوا بمبادرة دي وسددوا لقدرة عشان بقدر أزيزوا علاقات ومصالحة بين 2 ولاية دي ونشدوا حكومة في منطقة إدارية تبيبور قالي كده أمون نشروا عملية الثقافة لسكان لكلام البطال اللي بحصل من يكامو تأيال وقالي أن مدر أسمى تاني معلومات عن يكامو إيال تاني مرة. مستمعين تتعنا في كل محلات ديني حياة أخبار تتعنا تعربي البسيط لناس الماقدر تبي منها أخبار دي من بداية لحد نهاية أنا قريجة إدو ليتكم بداية تاني مرة. برلمان قامل مشاورات بخصوص قانون اللي بحافظ حياة البرية لسنة 2023. جيش أعلنوا قالي عملية تحقيق من قوات الموحدة في إغليم تا بحر قزال قلصوا. نيكولاس قالي عشان بحققوا تقدم في مشهد السياسي ده بيحتاج كده يدو تشكيل مؤسسات الرئيسية لانتخابات. وموظفين تا حاكم تا ولاية وراب أمو النجا من حادث تا عربية في مابيل. لنهاية النت أخبار تعربي البسيط شكرا لكم كثير.
بهذا مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا بالإنجليزية. إذن إلى استديوهات راديو تمازج.
Welcome to the English News Bulletin from Radio Tamasi today, Friday, 6th October 2023. But first, here are headlines. New Central Bank chiefs vows to modernize the banking sector. Parliament calls for patience on national security bill. Eastern Equatoria humanitarian vehicle attacked, driver injured. 6 displaced killed, 2,300 left homeless after fighting in central Darfur. Malaria malnutrition rises among South Sudanese returnees in Rang, requires a stronger medical response. And now, the news in detail. In a move towards enhancing South Sudan's financial landscape and aligning it with regional standards, the new central bank governor has vowed to modernize the country's banking system. Speaking at welcoming ceremony held at the bank's premises in Juba on Wednesday, Dr. James Alich Garang affirmed his commitment to transforming the central bank into a modern institution.
One is that as management, we will always collaborate in the interest of advancing the mandate of this institution. The second point that I would like to put across is that as we look forward, I pledge, and along with my team, we will pledge that we are going to emphasize an element of running a modern central bank.
For his part, Samuel Yangamikaya, the first deputy governor of the central bank, pledged full support for the governor Garang in addressing the bank's challenges.
I know that he cannot do anything without all of us, and therefore we are going to pledge our support to give him all our support for the success of this institution. We will move forward. Challenges are there. If there are no challenges, there will be no need for us. But challenges are there, and those challenges we will leave to them.
South Sudan Parliament has issued a plea for patience as they meticulously review the National Security Bill, a vital piece of legislation that holds significant implications for the nation. John Aganyindeng, a chairperson of the Parliamentary Committee for Information, emphasized the need for thorough consideration during a press briefing held in Juba on Wednesday. The National Security Bill was initially passed by the Parliament in early September, and the Speaker subsequently instructed the National Security Committee to complete necessary amendments within 2 weeks. However, the bill has yet to reach the third reading stage. You are listening to the English News on Radio Tamazuj. At least 6 displaced people were reportedly killed and about 2,300 left homeless after their shelters were burned during clashes between the Sudanese army and the rapid support forces. The fighting erupted near Hasahisha, Kam, Sudan settled at Forest State on 26 September, the United Nations said. The statement extended to Radio Tamazuj on Thursday, the humanitarian coordinator in Sudan, Clemente Nkweta Salami, said she is outraged by reports that 6 people were killed in the fighting. She further said reports indicate that pumps supplying water to the camp were damaged, cutting the supply to displaced people. Since mid-April, about 5.5 million people have fled their homes due to the conflict in search of safety and refuge. 4.3 million have been displaced within Sudan and 1.2 million to neighboring countries. This high number of the displaced people in the short time has made Sudan one of the world's fastest growing displacement crises. A vehicle belonging to the non-governmental organization ARC for Humanity came under attack, leaving the driver injured along the Kapoitetori Road in Eastern Equatoria State on Tuesday. The incident occurred when unidentified armed individuals ambushed and opened fire on the humanitarian vehicle, injuring the driver, identified as Tabana Balang. The attack happened between Ketibo and telecommunications network booster along the Kapoita Torit Highway. The driver, Tabana Balang, is receiving medical treatment at Torit State Hospital. Likurimio William, the administrator for Kimtong Payam in Budi County, told the Tamazuj Wednesday that the incident occurred at around 10 a.m. while no arrests have been made. The father said local youths are actively tracking the footprints of the suspected criminals.
I saw an Arabia Jaja Mulambus Lemon the Shire as in the poor or Ariel and Seven Google Gozor Wise, Kanaman Arabia Jabumana Sani, and Zolebi goes to win. Alemojirimin de Mabarovo, Muenta and Demojirimin the Shire, in the there not sure a Kora the Tomon, Namanosulu, Malamon Garikobo, are for the tenant salon, where they are living Monazima. That's about semantical that I am talking about the Zalani Barani, the Derogal, the Mujirimin, and that I'm with the Mujirimin.
Major General James Mande Enoka, the Eastern Katara State Police Commissioner, confirmed the incident and reported that the police forces are actively investigating the matter. He added that the government plans to deploy additional troops along the Kachibo Camp 15 road to deter criminal activities and enhance security along the highway. You are listening to the English News on Radio Tamazight. Several displaced women in El Fasher in northern Darfur state said they were subject to harsh and painful experience while fleeing the hell of war from other parts of Darfur to the town of El Fasher. In the last couple of weeks, El Fasher has received large numbers of displaced people who fled from Nyala and the areas of South Darfur following the escalation of the war between the army and the rebel support forces and clashes between the Salamat and Bin Halba tribes. Tamazight spoke to some displaced women who survived the ordeal and are now sheltering at the El Fasher South School Center, which hosts large numbers of the displaced people. Katuma Alahadam fled the Nyala in South Darfur state to Kabun area, and before she could settle there, tribal skirmishes broke out between the Bin Halaba and the Salamat tribes, forcing her and other families to again flee using rough roads back to Nyala. The displaced women and children being hosted at the Center for Displaced Persons at the Southern School in El Fasher live in dire circumstances despite the efforts by the young volunteers to provide basic services and health care. A member of the Transitional National Legislative Assembly has raised concerns regarding the opacity surrounding the recruitment of the support staff at the parliament. Red Mwachtang, an SPLIO member of parliament representing Upper Nile State, voiced his grievances during the TNLA session chaired by First Deputy Speaker Wyatt Nathaniel Piriano on Wednesday. Tang emphasized the need for transparency and merit-based recruitment for the current support staff. In response to Tang's concerns, John Agany Deng, the chairperson of the Parliamentary Committee for Information, denied the existence of any legal recruitment process within the Haggas House. You are listening to the English News on Radio Tamazight. The director of the water sector in North Darfur State, engineer Abdul Safi Abdullah Adam, on Tuesday revealed that the Sahari Development Zone has begun restoring 15 water stations in three of the state's localities with support from the United Nations Children's Fund. Adam confirmed to Radio Tamazight following a coordination meeting that concluded officials from the water sector with the Sahari Development Organization that the organization announced the maintenance of about 15 water stations from Kadata, Al-Aliyat, and Al-Fasher town. He added that they will also be connecting three schools in these localities to water supply lines in addition to the training youth from the local communities to maintain the water stations that the Sahari Development Organization and the UNICEF are going to rehabilitate. Radio Tamazight could not reach officials from the Sahari Development Organization or UNICEF for the comment. International Medical Organization Medicine Sans Frontières is urgently calling for an improved medical and humanitarian response for people fleeing conflict in Sudan and entering South Sudan through Rang in Upper Nile State. According to UNICEF, since the fighting erupted in Sudan, around 290,000 individuals have entered South Sudan, 80% of them through the Jordan border in Upper Nile State. Although the formal and informal transit centers in Rang are ideally temporarily stopover for them to move further into the country. Returnees can spend weeks or even months there. This stay is often exhausting and painful as they have limited access to food, shelter, water, sanitation, and health care. You are listening to the English News on Radio Tamazight. A teacher in Sudan's Central Darfur State has said that the war raging across most of the country between the army and the paramilitary rapid support forces has paralyzed the education system in the state. Budur Zakaria Muhammad Yaya, a secondary school teacher in the Azium locality of Zalinji, town in Central Darfur State, said that until 2012, they faced many challenges, but that the current senseless war has completely brought the education system to a standstill. There were about 26 primary and secondary schools in the Azium locality where he worked with nearly 500,000 students in secondary school. According to the teacher, there were many challenges even before the outbreak of the war, including poor schooling environment. A South Sudan People's Defense Forces SSPDF officer, Lieutenant Colonel Malethi McKenge, reportedly took his own life on Monday following a bitter land dispute with his younger brother in Ural West County. A soldier, young brother is said to have constructed a house on a disputed plot of a family land in Dala Shabab near Maburtit Payam, Ural West County in Lake State. The police spokesperson in Lake State, Major General Elijah Mabor Makwaj, told the Thamazich on Tuesday that the senior officer hung himself in the wee hours of Monday morning.
Another tragic incident that was reported was somebody who committed a suicide. Lieutenant Colonel by name Aline Makai committed a suicide early this morning at around 1:30 a.m. at a place called Dolo. Dolo is an area near Mopodit of Yurul West County. The man committed a suicide by hanging himself with a rope up to death. And according to the report, the motive was a land dispute between him and his younger brother.
The police mouthpiece said they are still collecting more information about the incident.
We are still collecting information right now. Maybe if there is any other issues around, shall be reported. Thank you. The passport is to be taken to the postmortem, and after the postmortem, the investigation will go around the family. We call it as a crime scene, the scene where the incident occurred, and information shall be collected around the area, and there will be a witness who will give the statement or what actually triggered this man to commit a suicide.
Efforts to obtain a statement from a Maburtit hospital regarding the incident were unsuccessful at the time of reporting. And finally, authorities in Kabuta East County of South Sudan, Eastern Equatorial State have reunited two abducted children identified as Lojore Lokanyim, 3 years old, and Latete Lokanyim, 8 years old, with their parents in Wakubo, Payam of Kapoita North County. The abduction incident occurred on the fateful day of the August 18, 2022, when three siblings from the same family were forcefully taken from Wakubo, Payam of Kapoita North County. This unsettling incident prompted a collaborative effort between the government of Eastern Equatorial State and the Greater Bibore Administrative Area to trace and reunite the abducted children with their family. Speaking to Retamos on Wednesday, the Kapoita North County Commissioner, Emmanuel Efon Luliumo, expressed his gratitude for the successful reunion. Commissioner Lulimo commended the leadership of the Greater Bibore Administrative Area for their dedication and urged them to continue their efforts in identifying and tracing abducted children. We have come to the end of English News Bulletin from Radio Thamazich today. Join us again next week on Tuesday, same time, same place, for more news. Have a good evening.
تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم أضواء على دارفور، وهي مساحة مستمعين تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي عبر برنامجكم قضية اليوم، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرة الأخبار. كل هذا يأتيكم بعد الفاصل، فكونوا معنا.
أقروا لها يا الفقراء من عين الحسود تبرى ستة بتشبه القمرة قيامه دايما نار حمرة
أقروا لها يا الفقراء من عين الحسود
المرفوع دوام راسه وراغية وراغي إحساس المرفوع دوام راسه وراغية وراغي إحساس ريحة الصندل انفاسه حرق قلوبنا بجمورة
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة قضية اليوم، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من إقليم دارفور. متابعة شيقة أتمناها لكم.
مرحبا بكم مستمعينا في برنامج دارفور في أسبوع من راديو تمازج. الحال الحرب التي اندلعت في 15 من أبريل هذا العام كان لها أثر مؤلم على السودانيين، لكن العبء الأكبر وقع على إنسان دارفور مرة أخرى بعد الحرب التي بدأت في عام 2003. هذا القتال أجبر آلاف السودانيين إلى الفرار من منازلهم إلى مناطق النزوح داخليا ومعسكرات اللجوء في دول الجوار، حيث يعيش السودانيون فيها أوضاع إنسانية في غاية من السوء نسبة لتدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود منظمات تقوم بتقديم المساعدات لهم. يحكي حسن عبد الكريم عبد الله الناشط في المجتمع المدني ومدير مركز عشان باكر للتنوير والتنمية بمدينة زالينجي حاضرة ولاية وسط دارفور. إنه خرج من مدينة زالينجي يوم 7 شهر 7 2023، وكان الوضع سيء للغاية، وكانت المدينة تتعرض لإطلاق النيران يوميا نسبة للمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، والمدينة كانت شبه معزولة تماما، ليس بها شبكة للإنترنت، ونهبت كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة، إضافة إلى أن الوصول إلى لقمة العيش بالنسبة للأسر كانت صعبة للغاية. وقال حسن لراديو تمازيق: الأوضاع الإنسانية كانت لا تطاق، وحتى المستشفيات الحكومية تعرضت للنهب، وأشار إلى أن الأطراف التي كانت متورطة في نهب مؤسسة الدولة والمواطنين هي الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع والدعم السريع نفسه، وأوضح إن نهب البنوك تورط فيها الدعم السريع بصورة مباشرة على حد قوله. وأكد حسن وجود بعض المواطنين تورطوا في سرقة مؤسسات الدولة، وبطبيعة الحال هم من مدينة زالينجي نفسها، وأثناء الخروج من المدينة كان سائق العربات يرفعون أسعار التذاكر، حيث ارتفع سعر التذكرة من 7000 جنيه إلى 45000 جنيه سوداني من زالينجي إلى نيالا، إضافة إلى صعوبة عبور بوابات الدعم السريع وتفتيش الأفراد بحجة الانتماء إلى استخبارات الجيش السوداني.
أنا مركّة من مدينة زالينجي ولاية دارفور اللي هو عاصمة زالينجي بدايات شهر 7 يوليو السابق. الوضع كانت في غاية السوء أثناء ما أنا مركّة. أول بأول المدينة كل يوم تحت النيران وتبادل النيران ومعارك ما بين الجيش وقوات الدعم السريع، والمدينة كانت معزولة شبه معزولة تماما، ما فيها شبكات الانترنت، كان فيها نهب لكل المؤسسات العامة سواء كانت منظمات أو مؤسسات الخدمة المدنية، لا خلوا مكتب وزارة لا أي حاجة، وكانت الوضع سيء، والأسر كانت مسألة الوصول للقمة العيش كانت صعبة شديد، كان الوضع من ناحية إنسانية كانت صعبة، وفي معارك وكان في انتهاكات لثبتات حقوق الإنسان، حتى المستشفى تعرضت لعملية بتاعت النهب، والوضع كان صعب شديد.
الأطراف كانت متورطة في عملية النهب والسرقة للمؤسسات الدولة والمواطنين.
الأطراف كانت متورطة في النهب في كل مؤسسات الدولة والمواطنين، هم ميليشيات متحالفة مع الدعم السريع وبعض الأطراف من الدعم السريع، خاصة مسألة البنوك كان الدعم السريع متورط فيها بصورة مباشرة. نعم، اللي هي الميليشيات المتحالفة مع الدعم السريع، ويكون في أي معركة بين الجيش والدعم السريع بيجوا مجموعات كبيرة بمواتر بيكون بساند، لكن في مجموعات برضو بتجي من دون ما تدخل المعارك بتنحب. غير كده برضو كان في أطراف من المواطنين بيجوا بينحبوا، وبعد الكسر الأول من أطراف الدعم السري والميليشيات المتحالفة معه والمؤسسات بتكون فاتحة، برضو في مواطنين من الزالنجي قاعدين يسرقوا.
أوضح حسن إن عدد البوابات في الطريق كانت كثيرة، ويمكن أن يتعرض المسافرين للسرقة في حالة رفض السائق دفع مبلغ مالي معين. وأضاف حسن إن الرحلة كانت شاقة من نيالا إلى الضعين، وأما الرحلة من الضعين إلى ولاية شمال بحر الغزال بدولة جنوب السودان لم تكن هنالك صعوبات، ولكن كانت هنالك مخاوف من التعرض للنهب من قطاع الطرق. وحكى حسن إن الإجراءات كانت عادية في دولة جنوب السودان، بعد ذلك بدأ التحرك إلى مدينة أويل، والمشكلة الوحيدة كانت في ارتفاع أسعار التذاكر سواء عربات أو الطيران، إضافة إلى ذلك كسرت الإجراءات في المعابر في دولة جنوب السودان. وقال حسن إن الصعوبات فقط في دولة جنوب السودان بسبب محطات التفتيش وأثناء العبور إلى دولة يوغندا بتأشيرة الدخول لا توجد بوابات عديدة. وشدد حسن إن التحديات التي تواجه السودانيين في كامبالا عاصمة دولة أوغندا تتمثل في عدم وجود فرص العمل والحصول على المصاريف اليومية الصعبة في ظل المسؤوليات المتراكمة على حد قوله، إضافة إنه في معسكرات اللجوء الخدمات فيها غير متوفرة، وبعض المسجلين في هذه المعسكرات خرجوا منها نسبة للظروف الغاسية والسيئة. وقال حسن إنه في ظل الظروف الغاسية في كامبالا قد يغرر بعض السودانيين العودة إلى بلادهم، لأنه معظم الخدمات التي تقدمها بعض المنظمات تقدم الخدمات فقط للصحفيين والإعلاميين والقانونيين فقط ولا تشمل كل اللاجئين. وكشف حسن إن الحصول على كرت اللجوء فيه استغلال واضح للأشخاص، مبينا إن الحصول على الكرت قد يدفع الفرد $200 أمريكي، مضيفا إنه لم يذهب إلى معسكرات اللجوء ولكن الخدمات فيه سيئة على حد قوله. ويرى حسن إن حل الأزمة السودانية الراهنة يكون بالحوار، وعلى المنظمات الإقليمية والدولية الضغط على أطراف الصراع لإيقاف الحرب، مشددا على أن يشمل التفاوض كل القوى التي تسعى للتغيير وتكوين حكومة مدنية في البلاد. بينما يقول والد الدين سليمان أحمد خليل طالب لجوء وناشط سياسي في دولة جنوب السودان، هو من محلية قريضة بولاية جنوب دارفور، إن خروجه كان من مدينة نيالا حي كرري، مشيرا إلى أنه خرج مع أسرته الصغيرة، وكان الخروج من المدينة يوم 30 يونيو 2023. قال والد الدين إن الصعوبات التي واجهتهم هي إطلاق النيران الكثيف والخروج في ظل تساقط القاذفات، إضافة إلى العائق المالي وكيفية الخروج من نيالا جنوب إلى نيالا شمال. وأضاف والد الدين إنه غادر من نيالا إلى ولاية شرق دارفور، من بعدها إلى منطقة المجلط ومنها إلى المرم، وأخيرا إلى وار في جنوب السودان. وكشف إنهم واجهوا النهب المسلح في الطريق في المرم. وقال والد الدين من وار والطريق إلى جوبا كان التعامل في الطريق قاسي جدا، وكل من يريد العبور يجب عليه أن يدفع أموال لمكتب الهجرة مبلغ 66,000 جنيه سوداني. ومن أصعب البوابات بوابة التون على حد قوله. أبان والد الدين التحديات التي تواجه اللاجئين السودانية مشكلة السكن والإعاشة خاصة في معسكر قرم، مبين أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تقدم لهم المساعدات إنسانية عاجلة إلا بعد أشهر من التسجيل. أضاف أن اللاجئين يعانون من أمراض الملاريا وأيضا الجوع، والسكن داخل المدينة هنالك ارتفاع في أسعار السكن، يعتقد أن جوبا من أغلى دول العالم، والإيجار وحده الأسرة كبيرة يكلف حوالي $600 في الشهر الواحد، واللاجئين يعانون من الجوع داخل المعسكرات. وناشد والد الدين المنظمات الإنسانية والدول العظمى بمساعدة اللاجئين السودانيين في جنوب السودان خاصة في معسكر قرم.
والله من أكثر الصعوبات اللي واجهتنا هي إطلاق النار الكثيف، لأنه الحرب مدول، قاذفات كانت تطلق كل رأس دقيقة، دي كان يعني من أصعب الحاجات اللي واجهتنا، كيف تخرج في ظل القاذفات والبانات، دي كان يعني أكبر عائق. وتاني برضو العائق المادي، كيف أني أخي توفق أوضاعك المادية عشان تقادر، بالأخص لو عندك أسرة يعني أنت أكثر من فرد أو فردين، حاجة كانت صعبة جدا جدا. لكن برضو كيف تتعامل، يعني احنا كنا ساكنين في نيالا جنوب، كيف تعبر الوادي وتذهب لنيالا شمال موقفين عشان تسافر، برضو دي من الصعوبات اللي واجهتنا، لكن قدرنا تفتينا وصلنا موقف دعم بوسيلة أو الكارو، قدرنا عبرنا الوادي ومشينا لنيالا شمال موقف دعم في حي الجبل وخادرنا.
بينما طالب آدم محمد رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين الأمم المتحدة بلعب دور الوساطة والضغط على طرفي الصراع، ونصح الطرفان باستخدام صوت العقل والعودة إلى لغة الحوار لوقف الحرب، وأشار إلى أن الخاسر الوحيد في الحرب الدائرة هو الشعب السوداني، مبينا أن الحرب تؤثر على التعليم والأطفال والنساء والبنية التحتية.
المنظمات الدولية عليهم أن يقوموا بواجبهم الأخلاقي والإنساني
اللي عندهم باعتبار انه الضحايا الملايين اللي شردوا في كل المناطق في السودان هم محتاجين لإعانتهم. طالما هناك هم منظمات من أجل الإنسانية فقط عليهم أن يلعبوا دورهم المنوط بهم مثلا في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وفي كيفية وصول المساعدات الإنسانية وكيفية توثيق انتهاكات حقوق الإنسان عشان في المستقبل يكون فيه يساعد الناس على العدالة. مثلا الناس اللي بيرتكبوا جرائم العنف الجنسي خاصة في المجال ده ممكن يساعدوا على 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 الضحايا انه عشان يقدروا يوثقوا كل الانتهاكات. وبرضو يعني يكون في دورهم في اتجاه انه للاطفال اللي فقدوا يعني
وأضاف آدم إن العنف الجنسي في ظل الحرب الدائرة كان بنسبة كبيرة جدا، إضافة إلى تحدي آخر هو صعوبة جمع البيانات الانتهاكات اليومية في دارفور خاصة بعد قطع شبكة الاتصالات تماما أثناء الحرب. وكشف آدم عن وجود نقص حاد في الحصص الغذائية في معسكرات اللجوء والنزوح بجانب تدهور الوضع الصحي في ولاية دارفور جراء الحرب، مناشدا المجتمع الدولي ببذل جهود لمساعدة المتضررين بالحرب.
فيما مضى مستمعينا استمعتم لقضية اليوم، إنها مساحة أخيرة مستمعينا تتابعون فيه نشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور والذي يأتيكم مستمعين عبر إذاعة تمازج. إذن مستمعينا تابعوا نشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة من إقليم دارفور.
مرحبا بكم مستمعينا في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر للعام 2023. وفي مقدمة النشرة، عدم صرف رواتب القطاع الحكومي يعقد الظروف المعيشية لأسر العاملين بشمال دارفور. الحرية والتغيير تعلن رفضها مشروع المبادرة الوطنية لتكوين حكومة طوارئ وتطالب بالتوجه لمنبر جدة لإنهاء الحرب. لاجئ من دارفور يحكي عن معاناته في معسكر جورم بجنوب السودان. منظمة التطور الإنسانية تناشد المجتمع الدولي بتقديم العون الإنساني للمواطنين في ولاية وسط دارفور. وتجهيزات لإعادة تشغيل مركز غسيل الكلى بمستشفى الجنينة. مستمعينا إلى تفاصيل النشرة. يواجه الآلاف من العاملين في القطاع الحكومي في ولاية شمال دارفور غربي السودان الذين يعانون بالفعل جراء الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نحو 6 أشهر فقراً فاقمتها عدم صرفهم لرواتبهم. وقال خالد إسحاق 49 عاماً وهو موظف حكومي في مدينة الفاشر وأب لطفلة في تصريح لراديو تمازج أن عدم صرف الرواتب لسبعة أشهر أثرت سلبا على قالبية الأسر في السودان بشكل عام والفاشر بشكل خاص، وتابع كثير من الأسر فقدوا ذويهم بسبب الهجرة والآن لا يجدون من يعولهم، بينما بعض الأسر اضطروا للانضمام لمراكز إيواء النازحين المؤقتة التي تحتضن الفارين بسبب الحرب والذين وصلوا إلى عاصمة شمال دارفور.
7 شهور زول ما يصرف ده مشكلة كبيرة دي ذات حتى كل المجتمعات، يعني حتى لو معزفين بشكل عام كده كلهم هسي يعني مؤثرين بدرجة كبيرة.
وذكر إبراهيم علي شاب 38 عاما وهو موظف بقطاع المياه من جهته بأن عدم صرف الرواتب تأثيره سلبي على الموظفين وأسرهم وخاصة قطاع المياه بالولاية والذي تأثر أيضا بعدم الاستقرار نتيجة لانعدام الوقود والتيار الكهربائي، قبل أن يشير إلى أن الحرب أثرت نفسيا أيضا على الموظفين بجانب ظروفهم الاقتصادية.
تأثير عدم صرف المرتبات بالنسبة للموظفين هو تأثير سلبي بالمناسبة، فأثر كثير على الموظفين، بالتالي بالذات ناس الموية ده أثر فيهم شديد.
وأتمنى انجلاء الحرب حتى تشهد البلاد أوضاع أمنية مستقرة يسودها السلام. وشهدت مدينة الفاشر منذ اندلاع الحرب في السودان عدة مرات قتال عنيفا خلفت عشرات القتلى والجرحى مع نزوح داخلي لعدد من الأسر، إلى جانب فرار المئات إلى مناطق مجاورة. وقال رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بولاية شمال دارفور والمتحدث باسم الحكومة لراديو تمازج أن العاملين بالخدمة المدنية لم يصرفوا رواتبهم لمدة 6 أشهر وذلك أثرت على حياتهم، لكنهم صبروا وتحملوا الظروف المعيشية وتضامنوا فيما بينهم لمجابهة تلك الظروف. ولكن وزارة المالية الآن بدأت فعلياً في صرف 60% من راتب إبريل الماضي، وذلك خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال مصدر بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات فضل حجب هويته في تصريح لراديو تمازج أن الأزمة تؤثر على آلاف من المواطنين في مدينة الفاشر نفسها بخلاف محليات ولاية شمال دارفور الأخرى. ومن غير الواضح كم عدد الموظفين الذين تلقوا 60% من راتب إبريل من بين الموظفين الذين يقدر عددهم بأكثر من 40,000. أعلنت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي عن رفضها التام لفكرة تكوين حكومة طوارئ الذي قدمته المبادرة الوطنية السودانية. وكانت المبادرة الوطنية بقيادة عائشة موسى عضو مجلس السيادة الانتقالي وعدد من الناشطين السياسيين قد تقدموا يوم الخميس بمبادرة لتكوين حكومة طوارئ عقب لقائهم عبد الفتاح البرهان بمدينة بورسودان. واعتبر ياسر عرمان القيادي بقوى الحرية والتغيير أن تكوين حكومة طوارئ سيسهم في تمزيق السودان. وقال عرمان أن حكومة بورسودان التي تدير أعمالها من هناك هي حكومة نازحة وتدير الحرب من مدينة بورسودان، وتابع أنه ليس هناك جديد في الأمر. وأشار عرمان إلى أن مدينة بورسودان أصبحت بؤرة من تقذ السلاح وتسليح الميليشيات الإسلامية من أجل تطويل أمد الحرب والعودة للسلطة من جديد. وأوضح عرمان أن الحل يمكن في الذهاب إلى منبر جدة ومبادرة الاتحاد الإفريقي ودول جوار السودان وليس عبر المبادرات المشبوهة.
ولذلك تكوين حكومة طوارئ هي ما هو موجود في بورسودان هو حكومة طوارئ. حكومة طوارئ تشرف على الميليشيات وتقوم بفتح الطريق واسع للمتأسلمين. كتيبة البراء بن مالك هم هؤلاء هم نفس الناس الذين أدخلوا السودان في 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 قائمة الدول الراعية لثورة أخرجة السودان من هذه القائمة. لذلك يجب أن نتوجه إلى جدة، نتوجه للاتحاد الإفريقي، نتوجه لمبادرة دول الجوار، يجب وقف هذه الحرب.
قال اللاجئ السوداني بمعسكر جورم بدولة جنوب السودان عبد الله صالح آدم أن اللاجئين يعانون من ظروف اقتصادية ونفسية سيئة بسبب انقطاع الاتصالات في دارفور، مبينا لا أحد يعرف مصير بقية أفراد أسرته. عبد الله صالح يبلغ من العمر 29 عاما ومسؤول من 3 أشقائه في المعسكر، كان يقطن في حي نيالا شمال بولاية جنوب دارفور، هرب مع أسرته بحثا عن الأمن عقب اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 إبريل. وقال عبد الله لراديو تمازج الجمعة أنه خرج من الولاية في 12 مايو 2023، مبينا أن الاشتباكات كانت عنيفة داخل المدينة لمدة أسابيع. وتابع هربنا من نيالا إلى مدينة الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور، من هناك إلى مدينة المجلت ومنها إلى الميرم وأخيرا إلى معبر كواجوك بولاية أويل بدولة جنوب السودان. كانت رحلة صعبة لكن نحمد الله على سلامتنا. وتابعت وصلت مع أشقائي إلى جنوب السودان، ولكن زوجتي ما زالت هناك ولا أستطيع التحدث إليها نسبة لعدم وجود شبكة اتصالات. وبين أن أعداد اللاجئين السودانيين في معسكر غورم كبير جدا، والمعسكر قديم من 2009 بلاجئين من جمهورية الكونغو، لذلك الخدمات غير كافية. وأوضح أن الأوضاع الإنسانية مأساوية في معسكر غورم، مبينا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقدم بعض المساعدات بعد تسجيل الأفراد. وقال يحصل اللاجئين على دقيق العيش والفرشات والزيوت، كذلك توجد مستشفى تقدم بعض العلاجات لكنها لا تعالج الحالات الحرجة، بل يحول المريض إلى مدينة جوبا.
الأوضاع الإنسانية أخي العزيز، الأوضاع الإنسانية مأساوية. أول حاجة منظمة قدمت بعض الخدمات المتمثلة مثلا في المعيشة. أنت بعد ما تجي هنا المنظمة طبعا بعد ما يسجلك يطلع لك تريد يديك بعض المتطلبات الأساسية، العيش يديك، الزيت يديك، الفرشات والبطاطيب.
وأشار إلى أن المفوضية تعمل على توفير فرص التعليم، إلا أن المنهج باللغة الإنجليزية يختلف عن المنهج الرسمي في السودان. نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. ناشد المدير التنفيذي لمنظمة التطور الإنساني العاملة بمحلية أم دخن في ولاية وسط دارفور آدم محمد أحمد المنظمات الدولية والإنسانية بتقديم المساعدات الإنسانية الملحة للمنطقة، قائلا أنه بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع أصبحت المحلية تستقبل أعدادا كبيرا من الفارين من ولاية قرب دارفور وبعض المناطق داخل الولاية. وقال آدم لراديو تمازج الجمعة أن المنظمة تتعاون مع عدد من المنظمات الوطنية والعالمية أبرزها منظمة الفيالق الطبية الأمريكية، وتعمل في كل المحلية وكل الوحدات الإدارية لتقديم الخدمات الصحية والتثقيفية للمواطنين. وبين أن الوضع الصحي متدهور في الولاية نسبة لانتشار الأمراض وهروب الكوادر الطبية وانعدام الأدوية. وطالب آدم بتضافر الجهود المحلية والوطنية لمساعدة المحتاجين في الولاية ومحلياتها المختلفة، موضحا أنهم يعملون على تقديم ما يستطيعون من مساعدات للنازحين والمتضررين في الصراع الدائر في السودان. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية في تقريرها هذا الشهر عن وقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم وكذلك عاصمتي ولايتي جنوب دارفور وشمال دارفور. وبينت المصفوفة أنها لاحظت زيادة حدة النزاعات بين القبائل في جميع أنحاء ولاية قرب دارفور، وأوضحت أنه منذ إبريل الماضي لجأ 45% من النازحين داخليا من دارفور وكردفان، في حين أن الغالبية 55% لوحظت في الولايات الشمالية والشرقية والوسطى. وأضافت أن ثلثي النازحين يبحثون عن مأوى في المجتمعات المضيفة، والأمن الغذائي لا يزال يمثل الأولوية القصوى. وأكدت في 29 من الشهر الماضي اندلع اشتباكات بين أفراد قبيلتي الهبانية والسلامات في قرية نظيف بمحلية بورام جنوب دارفور بسبب نزاع على الأرض. وأوضحت المصفوفة نتيجة لأعمال العنف القبلي قتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة. وتشير الفرق الميدانية إلى أن من 250 إلى 300 أسرة قد نزحت إلى مواقع أخرى داخل محلية بورام وجنوب دارفور ومحلية عسلايا شرق دارفور، ولا تزال الحالة متوترة في الولاية. والخبر الأخير بالنشرة، كشف الدكتور مصطفى إبراهيم إدريس منسق العلاقات الخارجية والعمل الصحي بمدينة الجنينة بولاية قرب دارفور عن تجهيزات لإعادة افتتاح مركز غسيل الكلى يوم الثلاثاء المقبل بعد الانتهاء من عملية صيانة الأكيدة وتقييمها بواسطة المهندسين الطبيين. وتوقف مركز غسيل الكلى عن العمل بعد اندلاع الحرب في 15 إبريل، مما أدى إلى وفاة عدد من المصابين بالأمراض. وتم تشكيل لجنة طبية مجتمعية برئاسة الدكتور محمد الموفق أبو بكر السليمان أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية استطاعت اللجنة إعادة مستشفى الجنينة وبعض المراكز إلى الخدمة بجهد شعبي خالص وكوادر متطوعة. وقال الدكتور مصطفى في تصريح لراديو تمازج أن كل الترتيبات قد اكتملت لإعادة افتتاح مركز القسيل بدعم من أبناء المنطقة. وتابع هذا المركز مهم جدا لإنسان الولاية ودولة تشاد، وبعد خروج مركزي زالينجي ونيال عن الخدمة أصبح هذا الملجأ الوحيد والأمل الكبير لإنقاذ الأرواح بالرغم من قلة المواد المتوفرة. وبين المسؤول الطبي أنه تم إنشاء أيضا 11 مراكز اضطرارية في الأحياء البعيدة والنائية خلال الثلاثة أشهر الماضية، 5 منها شرقية الجنينة و6 داخل أحياء المدينة لضمان وصول الخدمات الصحية لكل المواطنين في الولاية.
إن شاء الله حيتم فتح رصيد الكلى إن شاء الله يوم 10 شهر أكتوبر ده، بعد 4 أيام ثلاثة الجاي حنفتح رصيد الكلى، لأنه ولاية الغرب دارفور وولاية وسط دارفور وولاية جنوب دارفور ما عنده مركز رصيد الكلى فعال الآن، كلها واقفة. الأمل كله بيجي فينا إحنا نرجع نشد مركز رصيد الكلى. الحمد لله مهندسين الطبيين غيروا الأجهزة وتم صيانة الأجهزة الحمد لله، وجبنا أغلب المعينات للعمل 72 ساعة نخش الخدمة في كنيو رصيد الكلى، ودي إضافة كبيرة جدا بالنسبة للولاية والجوار تشاد والولايات الحدودية معانا وسط وجنوب دارفور.
وناشد مصطفى المجتمع الدولي، المنظمات الفاعلة في المجال الصحي والأمم المتحدة بدعم القطاع الصحي خاصة مستشفى الجنينة، ونظروا في أمر رواتب الموظفين لضمان استمرار العمل وحصول المواطن على الخدمة بكل سهولة. بهذا مستمعينا نصل وياكم لختام نشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
استمعتم فيما مضى مستمعينا لنشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة بإقليم دارفور، فيها مستمعينا تابعتم جديد الراهن السياسي من الإقليم، وأيضا مستمعينا ندعوكم لمتابعة جديد برامجنا يوم غد على نفس التردد وفي نفس الموعد. دمتم في أمان الله وحفظه، ولا تنسوا مستمعينا زيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك والتويتر، كما يمكنكم متابعة بثنا الصباحي يوم غد. إلى جديد اللقاء بكم مستمعي تمازج، أقعد عافية.